الشيخ وإن كانت قابلة للتأمل. فقلنا شنو وجه التأمل، شنو وجه التأمل وإن كانت قابلة للتأمل، فشنو وجه التأمل في رواية الشيخ؟ إلا أنها بكلا طريقي الصدوق هي معتبرة، ويكفينا لاعتبار رواية صحة أحد طرقها. إذا عندنا هنا قضيتين، قضية وجه التأمل شنو في قضية في الرواية اللي واردة عن التهذيب، وأنه التغلب على هذه المشكلة في طريق الصدوق وهي محتبرة. لاحظوا في الحاشية هنا المصنف قال: لأن الطريق الذي ذكره الشيخ إلى زرارة في الفهرست صفحة 75 يمر بابن أبي عمير عن بعض أصحابه.
هنا مرسلة،
ها؟
الرواية مرسلة هنا. إذا عن بعض أصحابه هي مرسلة.
حيث قال: أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابه. إذن هذه المشكلة في رواية الشيخ أنها وردة عن بعض أصحابه، كلمة عن بعض أصحابه، وهذا البعض من هو؟ لا نعرف البعض من هو، بعض أصحابه. هذا البعض غير معروف، وإذا كان البعض غير معروف هذا مصطلح يعتبر الرواية مرسلة بهذه الكلمة عن بعض أصحابه، تعتبر الرواية مرسلة. وإذا كانت الرواية مرسلة فبعد لا يعتمد عليها، ونحن نبحث عن مدرك شرعي للقاعدة حتى نعتمد عليه ونقول بأن هذه القاعدة يعتمد عليها. إذن الرواية التي كمحتمل وكمستند وكمدرك للقاعدة، إذا اعتمدنا على الرواية المنقولة في تهذيب الشيخ فإنها مرسلة وبالتالي لا يعتمد عليها. واضح وجه التأمل؟ إذن وجه التأمل شنو هو؟ وجه التأمل في الرواية المنقولة في التهذيب للشيخ الطوسي أن ورد في السند عن بعض أصحابه، وهذا البعض غير معروف. من هو البعض؟ وعليكم السلام، من هو المقصود بالبعض؟ فإذا يجعل هذا التعبير الموجود في الرواية عن بعض أصحابه يجعل الرواية مرسلة، وإذا كانت مرسلة فلا تصح أن تكون شنو؟ أن تكون مدرك للقاعدة. واضح الكلام اللي جاي أقوله؟ واضح؟ جيد. هناك عندنا قضية أخرى في علم الرجال، وهو أنه إذا كانت الرواية مرسلة أو فيها مشكلة في طريق من الطرق، وهناك طريق آخر يعتمد عليه بتصحيح الرواية، فيكون ذلك الطريق الثاني جابر لضعف هذه الرواية أو لإرسال هذه الرواية. أن الرواية الموجودة في تهذيب الشيخ وإن كان فيها مشكلة والمشكلة ناشئة من لفظ بعض أصحابه، إلا أن نفس الرواية منقولة في الفقيه أو في الخصال للشيخ الصدوق وهو مفسر لكلمة بعض أصحابه. إذن البعض الذي هو مجمل في رواية الشيخ مفسر في من؟ في رواية الصدوق، أن ذلك البعض كشف عنه الصدوق وقال أن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذن زال اللابس الذي موجود هو في رواية الشيخ بكلمة بعض أصحابه، في الصدوق فسر ذلك البعض وكشف الغطاء عن ذلك البعض وذكر الأسماء صريحا، فبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة ارتفع ذلك اللابس. ويكفينا، عندنا قاعدة أخرى تقول: يكفينا في الاعتماد على الرواية صحة أحد طرقها، وهنا عند الشيخ صحيح بل.
ويمكن سماحة الشيخ لا يكون طريق الشيخ صدوق كاشف عن طريق الشيخ
الدوسري،
يمكن أن يكون طريق آخر
بالكلية. هذا إذا كان في في صادفنا، أما هي نفس الرواية منقولة هناك.
في نفس الرواية. بلي. سمعها اثنين أو ثلاثة.
إذا كان عندنا أكثر من رواية فنترك الضعيفة ونترك المرسلة.
يمكن أن طرق الرواية متعددة وكل طريق غير الآخر يعني.
ممكن
يعني
إنه.
يعني سمح الشيخ ويمكن التأمل في سنة ابن أبي عمير، لأن بعض العلماء قالوا بأن مراسيل ابن أبي عمير صحيح.
لا هذا كلام آخر في علم الرجال، يعني أنه يبحث أنه مراسيله كمداليل، أنه هذا شيء آخر، أنه بلي هذا في شيء آخر، أنه ذول أجلاء الطائفة الثلاثة أنه يعتمد عليهم أو وقال شيء آخر في علم الرجال كون ندرسه، بل الكلام كله للبوص صحيح. إذن لاحظوا هذا مضافا إلى أن زرارة لم يكن له إلا كتاب واحد، يعني أكو مشكلتين في الرواية المنقولة في كتاب الشيخ الطوسي، مشكلة البعض ومشكلة أن الشيخ الذي له طريق له كتاب يعتمد عليه إلى زرارة، هذه الرواية ما موجودة في ذاك الكتاب. هذا مضافا إلى أن زرارة لم يكن له إلا كتاب واحد وهو كتاب الاستطاعة والجابر، والشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرس إلى زرارة يذكر طريقه إلى هذا الكتاب، ومن البعيد أن الرواية المذكورة موجودة فيه، وعلى هذا فتكون الرواية مرسلة عند الشيخ في كتاب الشيخ، وإذا كانت مرسلة يمكن الاعتماد عليها. أما إذا هذا وجه التأمل، شنو وجه التأمل؟ وجه التأمل أن في رواية الشيخ ذكر في السند عبارة بعض عن بعض أصحابه، وهذا البعض غير معروف، وإذا كان غير معروف يجعل الرواية مرسلة، وإذا كانت مرسلة لا تصح أن تكون مدرك ومسند إلى القاعدة اللي إحنا نريد نعتمد عليها، وقاعدة لا تعارف. هذا وجه التأمل، واضح وجه التأمل؟ أحد عنده مشكلة في وجه التأمل؟ الآن نأتي إلى وجه الصحة. المصنف قال إلا أنها قابلة التأمل، إلا أنها على طريق الصدوق معتبرة، يعني صحيحة، إذن هناك طريق صحيح. على وجه الصحة شنو؟ اللي هي الرواية الموجودة فيه عند الكليني. أما طريق الخصال، يعني الكتاب الخصال الذي هو للصدوق، فواضح لأن وثاقة نفس الصدوق، وهذا هو واضحة، هو من أجلاء الشيعة ومن معتمدي الطائفة، ووالده أبي من الشمس، لأنه ينقل عن والده عن علي. وأما سعد فهو كما قال النجاشي شيخ هذه الطائفة اللي هو سعد الموجود، موجود في الرواية نفسها اللي موجودة في من اللي نقلها الشيخ الطوسي، وهو كما قال النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجيهها. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال الشيخ الطوسي شيخ قم ووجيه وشيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع. وأما الحسين بن سعيد فهو كما قال الشيخ صاحب المصنفات الأهوازي ثقة. وأما حماد فهو غريق الجحفة، والذي قال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقا. وأما حريز فهو ثقة كوفي على حد تعبير الشيخ. وأما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم على حد تعبير النجاشي.
إذا سمعت الشيخ الطريق مختلف كليا، لأن ذاك منقول عن ابن أبي عمر وهذا منقول عن حريز، الطريق مختلف، فهذا ليس
ما كذا. ماكو مشكلة.
لا سمعت الشيخ قلت من أن الطريق الفقيه طريق الشيخ صدوق كاشف عن طريق الشيخ طوسي، لكن أصلاً بينهم تباين.
ماكو مشكلة، يعني ماكو أقول مرة أن يكون الزراء الرواية هذه المنقولة منقولة بنفس السند ولكن فيها البعض، بعض أصحابنا، فيجي الطريق الآخر يبين البعض، يكشف عن البعض، ومرة يكون مختلف ماكو مشكلة. فبالنتيجة عندنا قاعدة، إذا كان عندنا مشكلة في السند وصحح هذا السند في طريق آخر ما في مشكلة، سير جابر، سموا هذا جابر لضعف السند، زين كذا وجد الطريق سواء كان نفسه وكشف عن البعض، يعني بين البعض من هو، أو كان طريق آخر ما في مشكلة بالنتيجة. وأما
هذا بالنسبة
لي وأما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدم على حد تعبير النجاشي. هذا بالنسبة لطريق الخصال. وأما طريق الفقيه فقد ذكره الصدوق نفس الكلام اللي هو أيضا الكتاب له في المشيخة المذكورة آخر الجزء الرابع من الفقيه هكذا. أبي رضي الله عنه لأنه ينقل عن أبي صدوق ينقل عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسين بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن زرارة بن أعين وجميع السلسلة المذكورة هم من الثقات. إذا بالنتيجة نتغلب على هذه المشكلة. هسه لعله شخص يسأل يقول أنه إذا كان يوجد لدينا طريقان طريق في الخصال وطريق في الفقيه للشيخ الصدوقي والطريقان صحيحان فلماذا المصنف ذهب لذكر الطريق الذي فيه مشكلة في التهذيب لشيخ الطوسي؟ الجواب أنه تنبيه للمحقق أو تنبيه للقارئ أو تنبيه للمتابع لعله المتابع وين يذهب؟ يذهب إلى كتاب الشيخ باعتباره متأخر عن الكتابين الأوليين يعني كتاب الكلين وكتاب من لا يحضره الفقيه يعني الكافي ومن لا يحضره الفقيه اللي هو للشيخين الكلين والصدوق. فلعله المتتبع وليذهب يذهب إلى كتاب الشيخ فيجد الطريق فيه مشكلة ويقول بأن هذه القاعدة ليس عليها دليل بينما الدليل موجود وين؟ موجود في الكتابين اللي هما للصدوق. فإذا ذكر الشيخ المؤلف ذكر الشيخ المؤلف للشيخ الطوسي أو رواية الشيخ الطوسي التي فيها مشكلة تنبيه على من؟ تنبيه على أنه لا يقف المتتبع على هذه الرواية في هذا الكتاب وإنما هي موجودة في كتب أخرى. فهذا من باب التنبيه الجيد. جيد. إذن هذا التوضيح اللي هو وجه التأمل ووجه الصحة. إذن ما هو وجه التأمل في السؤال اللي احنا قلنا اعتبر المصنف حفظه الله أن المدرك لقاعدة لا تعاد هو صحيحة زرارة من أن الرواية في تهذيب الشيخ الطوسي قابلة للتأمل. كان سؤالنا هالشكل بين وجه التأمل مع بيان وجه الصحة. إذا ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل أن في طريق الشيخ الطوسي أو في رواية الشيخ الطوسي ذكرت عبارة بعض أصحابنا وبعض أصحابنا على البعض مجهول غير معروف مما يجعل الرواية مرسلة. أما وجه الصحة أن الصدوق رحمة الله عليه ذكر الرواية فيما في كتابه وفما ماكو مشكلة هناك في الروايتين الموجودة. وعلى هذا أنه في الصدوق في الخصال أو في الفقيه ماكو مشكلة فهذا وجه الصحة. المصنف هنا قال في موضوع جديد. أكو سؤال هنا أكو شيء واضح؟ توضيح إجمالي. هذا تابع علما لنفس الرواية السابقة لنفس الكلام السابق. ورد في الرواية التعبير بالسنة لفظة السنة ولا ورد في الرواية وأيضا لفظة الفريضة. ويراد من مصطلح السنة عادة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العبارة الموجودة في الرواية كذا وكذا سنة وكذا وكذا فريضة. ما هو المراد من لفظة السنة تدل على ماذا ولفظة الفريضة تدل على ماذا؟ ومن مصطلح الفريضة يعني لفظة الفريضة الواردة في الرواية ما شرعه الله سبحانه وفرضه. وعلى هذا فالمعنى أن الركوع وبقية الخمسة يعني القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود أذني اللي عبر عنه بفريضة لأن مما شرعه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالمعنى أن الركوع وبقية الخمسة واجبات فرضها الله سبحانه في حين أن بقية الأجزاء يعني القراءة يعني السجدة الواحدة يعني التشهد يعني السلام لأن مما فرضه ياه مما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الموجود في الرواية ذلك فريضة لأنه شرعه الله وما ليس بموجود في الرواية فهو من السنة التي أوجدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة في حين أن بقية الأجزاء سنها وشرعها النبي صلى الله عليه وآله وأي خلل هنا تطلع الثمرة واضح إذن من بيان لفظة الفريضة التي يترتب عليها أن هناك أجزاء أو شرائط فرضها الله وهناك أجزاء أو شرائط فرضها الرسول شنو الفرق بين ما فرضه الله وسنه الرسول تظهر الثمرة هنا أنه إذا وقع الخلل فيما فرضه الله فهذا مبطل للصلاة وإذا وقع الخلل فيما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مما مخفف فيه على أمته كرامة له وأي خلل يقع إذن شنو هذا وأي هاي ثمرة ماذا يترتب على بيان هذين المصطلحين تترتب هذه الثمرة وأي خلل يقع فيما فرضه الله سبحانه تبطل به الصلاة بينما الخلل الواقع فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله لا تبطل به الصلاة ولا يؤثر على صحة ما فرضه الله سبحانه هنا المصنف يشير إلى نكتة أو فائدة استفد منها المصنف هنا من خلال هذا المبحث وبيان هذين المصطلحين يشير إلى قضية مهمة عقائدية مهمة جدا قال وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي تحت عنوان باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين يعني كأنه شنو هو إن قلت هذا إشكال جواب على إشكال إن قلت وهل يجوز للنبي أن يشرع أو يضيف فوق ما يضيف الله سبحانه وتعالى فكأنه هذا دفع دخل إن قلت قلنا فلعله سائل يقول وهل يجوز للرسول أن يسين أو أنه يشرع أو ما شابه ذلك المصنف دفع هذا الإشكال إن قلت قلنا وهناك شنو دفع دخل هذا جواب على إشكال مقدر وهل يجوز للرسول أن يشرع قال المصنف وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي تحت عنوان باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين يدل هذا شنو على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا الأساس احنا نلخص هذا الكلام في هذا السؤال الآتي أحد عنده سؤال في هذا المبحث بلي
سمعت الشيخ يعني عبارة إلى كل الفريضة ما شرعه الله سبحانه وتعالى والسنة ما شرعه رسول الله فلا يشم منه أن ما أمر به الله سبحانه وتعالى مغاير لما أمر به رسول الله
لا بالعكس بالعكس
بلي. يعني ألا يمكن القول بأنه الفريضة ما شرعت من خلال آيات القرآن الكريم والسنة ما شرعت من خلال الأحاديث النبوية بهذا الأمر يكون هنالك وحدة الأمر يعني ما يقوله رسول الله وما يقوله الله وما يقوله الله وما يقوله رسول الله فالأشياء الخمسة هي الطهور والركوع والسجود والقبلة والوقت كلها مذكورة في القرآن الكريم فأليس هذا القول أفضل من ذلك؟
لا يعني أنه الكثير من الأمور نحتاج ما هي الفائدة من وجود الرسول
لعلنا نقع في المحذور الذي وقع فيه ذلك الشخص الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير هل تنصب أمير المؤمنين منك أو من الله؟ صار تفريق. فهنا كذلك يعني لا.
الآن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق. جيد. المحيط أذى فلا تقرب النساء. شنو المحيط؟ ما مفصل مفصل؟
لا مفصل فصله رسول الله. لكن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي.
بلي
هنا قلنا بأن هذا ما شرعه الله وهذا ما شرعه رسول الله.
هذا
كأنهما متغيرين. هما مو متغيرين. بس
لا ماكو تغير. هناك الأمور التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى التفصيل وتحتاج إلى البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم.
هي من استقلال رسول الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستقل إلا في تفويض الله سبحانه وتعالى. هذا مرحلة عقائد.
حتى مع التفويض لا يستقل.
لكنه إذا قلنا إذا منعنا كلامه صحيح. انه الان الرسول ما يطلق على الله انه الا وحي يوحى. ولكن القران ليس التفصيلي.
مو
التفصيل موكول الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن بتعبير كيف نعبر هاي كيف نوصلها الى الناس. الان تحتاج الى الفاظ حتى توصل هذا المعنى الموجود الى الناس. فتقول انه هذا ما انزله ما ضربه الله ما انزله الله سبحانه وتعالى. هذا ما شرعه الرسول ما بينه وصله
الرسول.
إذا نشوف طبعا هذا قوله هو الرسول ما ينطق على الهوى هو لا يعلم يوحى. زين إذا هناك رد شيء إجمالي هناك رد شيء تفصيلي. لعله شخص يسأل إنه يقول كذا يقول إنه الروايات الكلام اللي موجود على الرسول كله ما موجود في القرآن. ونعتمد عليه. إني مخلف بكم ثقلين كتاب الله والعترة. هسه العترة شنو هو؟ الروايات وما تحمله من هذه الأمور. إذن الروايات اللي لو جمعت تصير لعله كتابين أو ثلاثة في قبال القرآن.
مو في قبال.
يعني في ضخامة القرآن. طبعاً شو ورقة 100 ورقة. إذا جمع الروايات كبسيط. إذا يصير. يبصير إيش قال؟ إذن هذا الكلام اللي وارد على الرسول صلى الله عليه وسلم كله ما موجود في القرآن.
صحيح.
أكو أصلاً نص الرواية كلها ما موجود في القرآن في شيء. فهذا إذن الذي صدر من الرسول شنو معناه؟
تفسير وبيان وشرح.
إذن الرسول مبين، الرسول موضح، الرسول هذا باعتبار أن الرسول ما ينطق عن الهوى، أنه هو ما ينطق عن الهوى ولا من يوحى، فإذا الكلام كله يرجع علما إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من هذا الكلام نستفاد فد سؤال مهم وهو هذا السؤال. كيف السؤال راح يصير ثالث مو؟ كيف نستفاد من صحيحة زرارة طبعا صحيحة زرارة بعد ما عندنا فيها مشكلة إذا قلنا صحيحة زرارة لأنه صارت صحيحة بعد زين صحيحة الزرارة التي هي مدرك لقاعدة لا تعاد وهي صارت مدرك لقاعدة تعاد. ايش تستفاد؟ الدلالة عليما على التفويض. لا كيف نستفاد الدلالة؟ كيف نستفاد من صحيح الزرارة التي هي مدرك لقاعة لا تعاد الدلالة نستفاد الدلالة علما على التفويض. من قبل الله سبحانه للنبي وأئمة الأطاعة السلام في أمر الدين
يعني كيف تثبت الولاية التشريعية؟ كيف نستفيد الولاية التشريعية؟
كيف نستفيد من الرواية من هذا مبحثنا؟ أن نحصر لهن في مبحثنا كيف نستفاد من صحيح الزرارة اللي هي صحيح الزرارة هي مدرب لقاعة لا دعاء، نستفاد من صحيح الزرارة الدلالة على شنو؟ على أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المعصومين شنو؟ فوض لهم التشريع أو فوض لهم في أمر الدين، فوض لهم التشريع، فوض لهم التفسير. كيف نستفاد من هذه الصحيحة؟ واضح السؤال؟ السؤال واضح؟ جيد. نأتي إلى وقت بعد، نأتي إلى مبحث مهم أيضا، وهو مبحث عدم شمول الحديث للعامد. قال ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث، يعني لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا يشمل هذا الحديث للمتعمد ترك جزء أو شرط، يعني من غير الخمسة، يعني أنه لو شخص صلى وترك القراءة أو ترك مثلا على سبيل المثال التشهد وهو متعمد، يعني هو قام في الصلاة وقال بأني لا أقرأ سورة الحمد أو أنه لا أقرأ التشهد، فهل الحديث يشمله؟ باعتبار لو كان عندنا شخصان الآن، شخص صلى ولم يقرأ سورة الحمد ولكنه ناسي غافل عن قراءة سورة الحمد، وشخص آخر قام يصلي وترك سورة الحمد عمدا، الآن قدامهم قانون أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإذا هذا الذي ترك سورة الحمد تركها شنو؟ تركها سهوا، فهل تشمله هذا القانون أو لا يشمله؟ يشمله القانون، لأنه هو ترك القراءة، والذي غير مغتفر هو إذا كان شنو؟ إذا كان قبلة أو طهور أو وقف أو ركوع أو سجود، فهو لم يترك واحدة من هذني وإنما ترك القراءة وتركها سهوا، إذا هذا لا تجب عليه عاد الصلاة. جيب الفرد الثاني الذي هو إلى جنبه، الشخص الثاني الذي هو إلى جنبه أيضا صلى ولم يقرأ سورة الحمد ولكنه ترك سورة الحمد عمدا، هو ملتفت إلى أن سورة الحمد هي جزء من الصلاة وتركها عمدا، هل تشمله هذا القانون أو لا يشمله؟
لا يشمله.
إذا لا يشمله ليش؟ لماذا؟ واضح النكتة هنا، أنه هذا العامد الذي ترك سورة الحمد لا يشمله قاعدة لا تعاد الصلاة ويجب عليه إعادة الصلاة لأنه ترك الحمد عمدا، بينما زيد الذي إلى جنبه صلى وترك سورة الحمد لم يقرأها وهو ناسي وغير ملتفت إليها، هذا لا تجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه لا تعاد تشمله. إذا لماذا أن هذا القانون وهذه القاعدة تشمل الناسي التارك لسورة الحمد ولا تشمل العامد التارك لسورة الحمد؟ واضح؟ المصنف شو يقول هنا؟ لاحظ، قال ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط، يعني ترك الحمد أو ترك التشهد أو ترك السلام، فإن عدم وجوب الإعادة، هذا الجواب، يعني الآن احنا نسأل لماذا القاعدة لا تشمل العامد، هذا الجواب، فإن عدم وجوب الإعادة يعني أنه لا يمكن أن نقول له لا تعيد الصلاة خالف فرض الجزئية والشرطية، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمد بتركه عمدا؟ إذن هذا بعد ما يحتاجون، إذا السؤال نصير هالشكل. السؤال الرابع: استدل المصنف على عدم شمول الحديث للعامد بدليلين، تقولها شكل بدليلين، يا هما شنو؟
النون تحذف مع الإضافة، إحنا ما أضفنا شيء. بدليلين.
لا، بدليلي الخلف. بدليلي الخلف والانصراف. واضح؟ بدليلي الخلف والانصراف. إذا الآن إيش عند المصنف؟ عندما نسأل المصنف نقول له هل الحديث يشمل العامد الذي ترك سورة الحمد، وقف في الصلاة وترك سورة الحمد عمدا، هل يشمل الحديث؟ يقول لا. لماذا؟ لأن شمول الحديث للعامد خلف. واحد بعد هذا الجواب. الجواب الثاني أن لفظة لا تعاد منصرفة عن العامد. إذا استدل بدليلين، بدليل الخلف واحد، وبدليل شنو؟ وبدليل الانصراف ثاني. الآن هو جاوب هنا بالكتاب، ايش قال؟ قال بأن عدم وجوب الإعادة خلف فرض الجزئية. الآن بس خلنا نوضح قضية إذا قلت هالشكل، نوضح الخلف. إذا قلت العالم شنو هو؟ حادث مشكل، لكنه قديم. القديم ايش بيه مع الحادث؟ تناقض. واضح؟ اذا قلت بان العالم حادث، هذا العالم حادث شنو هو؟ هذا انت فرضت، هذا فرض زين. فانت فرضت بان العالم حادث. إذا قلت مرة ثانية بأنه لكنه قديم، شو راح يصير؟ راح يصير خلاف ما فرضت بأنه العالم حادث. واضح؟ راح يصير قولك لكنه قديم هذا يناقض، يا هو يناقض قولك الذي فرضته بأنه العالم شبين؟ العالم حادث. زين، إذا الآن العامد، المصلي العامد، عندما نسأله نقول له القراءة شنو؟ يقول جزء.
نعم.
إذا كيف تترك هذا الجزء عمدا؟ إذا هذا خلاف ما شنو هو؟ ما تعتقد بأنه جزء. واضح؟ إذا قلت أيها العامد قبل أن وأنت واقف بالصلاة، نقول لك يا وصلت أنت إلى الحمد. نقول لك لماذا لا تقرأ الحمد؟ تقول إنه لا أقرأها. هل هي جزء أو غير جزء؟ يقول جزء، لأن قولك اعتقادك بأن القراءة جزء وتتركها عمدا هذا فرض من خلف لما فرض. وإذا كان هذا قول فرضته، فبعد عندما نقول لك لا تعيد الصلاة هذا خلف من؟
خلف.
هذا خلف من؟ لما أنت فرض. فإذا قاعدة لا تعاد لا تشمل العامد، لأن شنو هو؟ يلزم من عندها خلف اعتقاده بأن الوجوب شنو جزء. أما الساهي أو الناسي لا يعلم بأنه ترك شيء في حال صلاته، في حال وجوده في الصلاة لا يعلم بأنه ترك شيء، يعتقد بأنه جاء بالصلاة صحيحة، ثم بعد أن انتهى من الصلاة التفت إلى أنه الصلاة خلل. إذن هذا لم يترك شيء، بينما هذا ترك شيء. العامد لذلك المصنف عبر بهذا التعبير. ولذلك أنا قلت قبل فترة في البداية، قلت إن الكتاب سهل، ولكن المصنف بعض الأحيان يوضع بعض الكلمات اللي يحاول بها شنو حتى ينطي انه للكتاب. السؤال لا ما جاوب عليه بالكتابة.
شنو السؤال؟
استدل المصنف حفظه الله على عدم شمول الحديث العامل بدليلين: الخلف والإصرار.
اذكرهما.
الخلف هذا كم؟
تمام السؤال أقصد.
هو خلاص. بين شو اسمه إنه ال بين ال.
اذكرهما أو بين.
لا بين صحيح. يعني تمام السؤال. بينهما باختصار. بينهما باختصار. إذا نشرح سيصير بأنه هناك دليلين. أقول يوجد دليلان. الدليل الأول هو أنه إذا قلنا بأن القاعدة تشمل العامل، هذا يلزم من عدة خلف ما يعتقد العامل بأن المتروك هو جزء من الصلاة، هذا واحد. اثنين، أنه لا تعاد. المن عندما واحد يسمع كلمه لا تعاد تنصرف الى انه للساهي، للناس الذي لا يعلم، مو للمتعمد بترك شيء. اذا نفس الحديث عند سماعين ينصرف الذهن منه المن الى ان الذي غير متفق هو المشمول بمن بالقاعده، اما المتعمد فهو غير مشمول بالقاعده لأنه ترك شيء يحتقد بجزئيته للصلاة. خلنا نقرأ هذا المقدار. عدم شمول الحديث بعد 5 دقائق. مو خلص؟ الحمد لله رب العالمين.